الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه وأن يسدده ويقويه وأن ينفعه وينفع به.
تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإني أحمد الله جل في علاه الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لي هذا اللقاء وأنا المستفيد أولا من إخوتي. والتذكير أيها الأحبة والمذاكرة بين أهل العلم وطلابه وأهل الحق سمة وصفة بارزة من صفات أهل التقى والصلاح، فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر أمر مرغب فيه، مطلوب من العبد دائما وأبدا بينه وبين إخوانه، بل مطلوب منه دائما أن يحاسب نفسه وأن يقف معها وأن يتأمل فيما قدم وفيما ترك. وهذا التواصي كما قلت هي صفة بارزة بين أهل السنة وبين أهل الحق. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قد جاء عنه، وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة، أن الواحد منهم كان يقول لأخيه اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذه الكلمة قد أثرت أيضا عن جمع من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما في التواصي بالحق والتواصي بالصبر من بيان للحق وإيضاح له وتعزيز للقائمين به وتثبيت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن: خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. وفي قول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لما؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذا المجلس نرجو من الله جل وعز أن ينفعنا جميعا به، وأن يجعله لنا لا علينا، وأن يرحمنا به، إنه جواد كريم. والحق أيضا ليس لمثل أن يتكلم بين يدي الإخوة الفضلاء والمشايخ النبلاء، لكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ومما أرغب أن أذكر به نفسي أولا أيها الأحبة، وكما قلت أنا أول المستفيدين، وأذكر به إخوتي ثانيا، عدة أمور، منها نسمع ونقرأ دائما في كلام الله جل وعز في القرآن الكريم آيات كثيرة آمرة وحاثة، آمرة وحاسة بتقواه جل وعلا. آيات كثيرة تحث وتأمر بتقوى الله جل وعلا، ومن ذلك قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما معنى التقوى التي أمر الله جل وعلا بها، وما دلالة كلمة حق حق تقاته هنا؟ ما هي هذه التقوى التي أمرنا الله بها في قوله: واتقون يا أولي الألباب؟ ما هذه التقوى التي وعد الله من تخلق بها وأتى بها بوعد عظيم؟ قال في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قوله جل وعز: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا الآيات. ما هذه التقوى، أو ما هي التقوى التي حصر الله وقصر قبول العمل إلا ممن أتى بها في قوله جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر. ما هي هذه التقوى التي ذم الله جل وعلا بها من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ ما هي هذه التقوى؟ نسمع كلمة تقوى الله جل وعز، وبعض الناس يدعو الله جل وعلا ويدعو دائما أن يجعله من المتقين، فما هي حقيقتها؟ ما هي هذه التقوى وما دلالة هذه الكلمة؟ الحقيقة أن هذه الكلمة لأهل العلم تفصيلات وكلام كثير، لكن أوجز كلمة لعلها بإذن الله تعالى من أوجز العبارات وأقصرها وأتمها وأكملها، وهو ما أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وقبله الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان بسند صحيح إلى طلق بن حبيب. لما وقعت فتنة ابن الأشعث، ومعلوم أن فتنة ابن الأشعث أكلت الأخضر واليابس كما يقال، واجتالت جمعا من فضلاء الناس وأثرت في كثير، وهكذا الفتن أيها الأحبة نعوذ بالله منها، أقول أثرت في كثير واجتالت كثير وجعلت الحليم حيرانا، لأنها فتنة عظيمة. جاءت الناس إلى طلق بن حبيب يسألونه عن هذه الفتنة ماذا يفعلون، يقدمون، يحجمون، يدخلون، يتركون، ماذا نفعل؟ فكان يقول مجيبا: أطفئوها بالتقوى. وفي لفظ: ادفعوها بالتقوى. أطفئوها بالتقوى، واللفظ الآخر: ادفعوها بالتقوى. فقالوا له: صف لنا التقوى هذه التي ندفع أو نطفئ بها هذه الفتن أو هذه الفتنة. قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. هذه التقوى. قال: عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. هذا الحد في حد التقوى يقول عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: أحسن ما قيل في حد التقوى. هذا الحد المأثور، قال: أحسن ما قيل في حد التقوى.
وذكر هذا الحد أيضا الإمام ابن كثير في التفسير عند آية البقرة واتقون يا أولي الألباب. وكذلك ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق من السير قال أبدع وأوجز رحمه الله، أبدع وأوجز، ثم فصل وجه الإبداع في ذلك والإيجاز، ثم قال فمن التزم ذلك أو بهذه الوصية فقد فاز، فقد فاز. فتتابع أهل العلم على نقلها وتأييدها، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أحسن ما قيل في حد التقوى، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. ما معنى هذا الكلام، كلام طلق أو الحد الذي ذكر؟ قال رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله، إذن التقوى عمل، وكلمة طاعة الله لفظ عام يشمل جميع الطاعات، كل ما يصدق عليه أنه قربة وأنه طاعة لله جل وعز فيدخل إتيانه والعمل به تحت مسمى التقوى، تحت مسمى التقوى. وأس الفرائض وأساسها والتي تقوم عليها جميع الأمور والعبادات التوحيد لله جل في علاه. فتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإتيان به على الوجه الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو من تحقيق التقوى، من تحقيق التقوى. قل في هذا أيضا ما دون ذلك من القيام بالسنن من السنن والواجبات والمندوبات والمستحبات وغير ذلك، كل ما يصح أن يدخل تحت لفظ طاعة وقربة لله فهو داخل فيه. قال عمل بطاعة الله على نور من الله. ما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا العلم. العمل مبني على علم. قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير المراد بالنور هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور لمن استنار به، والمراد اتخذ طريقته وصار على سنته ومنهاجه، وهذا الصراط المستقيم هو الذي ندعو الله جل في علاه كل فريضة كل ركعة فرضا كانت أم نفلا أن يهدينا الله إليه، اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياح فقال له يا إمام ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه فقال إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، فأجاب صدق ونصح. فالصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعز في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا إليه هو اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وطريقة أصحابه من بعده من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنور هنا النور المراد به العلم، ولهذا باب العلم قبل القول والعمل. قال الله جل وعز فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا ذهب جماعة من المحققين إلى أن العلم شرط في صحة العمل، شرط في صحة العمل. إذن العمل بالطاعة مبني على علم، مبني. كيف تعرف أن هذا قربة وأن هذا ليس قربة لله جل وعز؟ لا يمكن إلا بالعلم، لا يمكن إلا أن يكون بالعلم. والعلم إنما يؤخذ من أهله، إنما يؤخذ من أهله. جاء في المصنف لابن أبي شيبة قول الإمام عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة رحمه الله، قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. إن تغيبت عنهم تحيروا وإن تركوها ضلوا. إن تغيبت عنهم لحائل، لسحاب أو نحوه، تحيروا، ما يعرفون الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب ولا غير ذلك. والله جل في علاه يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وإن تركوها عمدا مع ظهورها ضلوا ولا شك. وفي كلتا الحالتين هم في مهلكة. جاء عند الدارمي بإسناد صحيح عن هلال بن خباب أنه سأل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، قال له: ما علامة هلاك الناس يا إمام؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: علامة هلاك الناس إذا هلك علماؤهم، علامة هلاك الناس إذا هلك علماؤهم. وهذا هذه المقولة من الإمام سعيد لها تفسيران. التفسير الأول ظاهر، وهو موت العلماء وقبرهم، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعهم من صدور الناس، الحديث. وهذا ظاهر، لكن هناك معنى خفي غير ظاهر، وهو أن العلماء بين أظهر الناس، بين أظهر الناس، ولكن الناس بمعزل عنهم، الناس في معزل عنهم. سبب هذا العزل له أسباب عديدة، منها التزهيد في العلم وحملته وأخذه عن أهله. مثلا: لا يفقهون الواقع علماء الخرق كما قاله عمرو بن عبيد، أو علماء الحيض والنفاس كما قاله خلفهم، ومحوها من هذه العبارات المزهدة في أهل العلم، بل والمنفرة عن أهل العلم. ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذاكرا جملة من علامات أهل الأهواء، قال: ومن علاماتهم تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة، تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة. لما؟ قال: لينفروهم عن السنة، لينفروهم عن السنة. لا يريد رحمه الله أن العلماء هم السنة، ولا أن السنة هم العلماء، إنما العلماء يدلون الناس إلى السنة، كما جاء في حديث أحمد وهو حسن، قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند هذا الحديث مبينا ما تضمنه من معاني، قال: أن للعلماء مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم من الحقوق، من تعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم واحترامهم والذب عنهم، إلى أن قال: والذب وحب العلماء دين يدان الله به. إذن هذا المعنى الخفي، وهو صد الناس عن أهل العلم، الحيلولة دون قيام الناس وسؤال الناس للعلماء، فيهلك الناس. قد تأكل الحرام وأنت لا تدري، قد تشرب الحرام وأنت لا تدري، قد تتكلم بالحرام وأنت لا تدري، قد تكتب الحرام وأنت لا تدري، وقد تمشي إليه وأنت لا تعلم، وفي هذا مهلكة ولا بد. ولهذا قال الإمام الحسن رحمه الله كما في المصنف لعبد الرزاق قال رحم الله القائل: ليس من استراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم بيننا أقوام هم أحياء الأجساد يعني، ولكنهم أموات القلوب، ولكنهم أموات القلوب. فبالعلم تحيا بإذن الله تعالى. العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من أعلى الهمم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. لماذا كان ذلك من أعلى الهمم؟ لأنه سائق إلى تحقيق التقوى، سائق إلى تحقيق التقوى. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولم ينزل، أو كانت همته إلى معرفة أقوال الناس واختلافاتهم دون معرفة الصحيح منها. ثم قال: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأن العلم يطلب للعمل، العلم يطلب للعمل، وكما أن العمل يطلب للنجاة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن أيها الأحبة، المراد بالعلم، المراد بالنور العلم، لأنه سائق إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا. في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث، قال: فيه فضيلة العلم وشرف تعلمه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى، سببه أنه قائد إلى تقوى الله، أي إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا. إذن عرفنا النور هنا. قال: على نور من الله ترجو ثواب الله. لم تأتي العلم وتأتي العمل بالعلم، نعم، وطاعة الله جل وعلا ليقال فلان ما شاء الله محسن، وفلان ما شاء الله متصدق، وفلان ما شاء الله متنسك. إنما كان ذلك لوجه الله تعالى، وهذه إشارة إلى الإخلاص. إلى ماذا؟ الإخلاص. والعبد مأمور بأن يخلص لله جل وعلا في طاعته له جل في علاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالباعث عن العمل تحقيق التقوى، الإخلاص لله، لا حظ دنيا تصيبها أو جاه تبلغه، إنما هو لله وفي الله هذا العمل. ثم قال: والتقوى ترك معصية الله. إذن العمل، إذن التقوى عمل وترك، مشتملة من شقين، فيها عمل وإتيان بالعمل، وفيها ترك وابتعاد. ترك معصية الله، ولفظ معصية الله شامل كالقول في طاعة الله، شامل يشمل، أعني من حيث الشمول، شامل لجميع أنواع المعاصي وأس المعاصي وشرها، نعم، هو الشرك بالله جل وعلا. يليه الابتداع في دين الله جل وعلا، ثم يليه بعد ذلك أنواع الفسوق الأخرى. ترك معصية الله، كل ما صح فيه وصدق عليه أنه معصية لله فيبتعد ويتركه الإنسان لله جل وعلا، يتركه لله جل في علاه. ترك معصية الله. ولهذا تفرع وفرع أهل العلم مسألة، والشيء بالشيء يذكر في قضية الترك هذه، هل يؤجر المرء على تركه لمعصية وهو قادر على فعلها لكنه تركها لله، أو أنه يؤجر على تركه المعصية وهو غير قادر على الإتيان بها؟ لا شك في الأولى أنه مأجور. أما الثانية هل يؤجر على ذلك؟ على الصحيح أنه لا يؤجر، لأنه غير قادر، غير قادر. الشاهد أن المراد بالترك هنا ترك المعاصي كل ما يصح فيه وصف ماذا؟ المعصية لله جل وعلا. قال على نور من الله، النور هنا هو النور هناك، فما تركت إلا عن علم، لأنك تعلم أن هذا مما يبغضه الله جل وعز أو يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصية، فتبتعد وتهرب منه فرارك من الأسد. قال مخافة عقاب الله، الترك مبعثه الإخلاص، لم تترك لأنك غير قادر كما قلنا، أو لم تترك حتى لا تعاب، تركت لأجل أن لا تعاب أو نحو ذلك، إنما تركتها لله ومن أجل الله جل وعز. هذا المعنى أنا أسأل الآن بعد هذا المعنى الذي تبين، ما الذي بقي من أمور الدين لم يدخل في لفظ التقوى؟ هل بقي شيء؟ أنا أسأل، من الطاعات أو المعاصي تركا وإتيانا من الطاعات، بقي شيء؟ لم يبق شيء. فمن أتى بهذا المعنى على هذا النحو، ولهذا قال الإمام ابن القيم أحسن ما قيل في حد التقوى لشموله، وقال الحافظ الذهبي رحمه الله أبدع فأوجز. هذه المعاني أيها الأحبة من حققها على هذا المعنى علم دلالة قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ماذا؟ حق تقاته. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن مراتب التقوى وأنها ثلاث، قال المرتبة الأولى ترك المحرمات والابتعاد عنها والإتيان بالواجبات، والمرتبة الثانية ترك المكروهات، والثالثة ترك الفضول وما لا يعني. فالأولى تفيد حياة القلب، والثانية تفيد فرحه وسروره، والثالثة تفيد حياته وبهجته، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا علمت مراد التقوى، أو إذا وقفت على مراد التقوى لم يفتك المراد، إذا وقفت على مراد التقوى لم يفتك المراد، المراد كله فيها، المراد كله فيها. هذه أولى الكلمات التي أرغب في التذكير بها أيها الأحبة والإخوة الفضلاء. أما الكلمة النقطة الأخرى أما القضية الأخرى أو النقطة التالية هي أيها الإخوة الكرام العمل بالعلم. يا من من الله جل وعلا عليك بالعلم المشار إليه آنفا، وهو علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، يا من من الله عز وجل عليك بهذا العلم. وفي تحصيله وسبل تحصيله وطرق تحصيله. عليك بالعمل، عليك بالعمل بالعلم الذي تعلمت. فإن العمل بالعلم أيها الأحبة، قد ذم الله جل وعز من لا يعمل بعلمه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو متوعد ومذموم أصحابه وصاحبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله جل وعز من علم لا ينفع، كما جاء عند مسلم في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعمل بالعلم أيها الأحبة دليل صدق وإخلاص، وأن الله أراد بصاحبه خيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، لما ذم الله أحبار اليهود. ولو نفع العمل بغير إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله المنافقين. ويقول رحمه الله: علم بلا اقتداء ولا إخلاص كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا بد من العمل بالعلم، لا بد من تطبيقه، وأن نتقرب إلى الله جل في علاه بتطبيق هذا العلم الذي تعلمناه. قيل الإمام أيوب: العلم كثير أم الكلام كثير الآن؟ قال: العلم الآن قليل والكلام كثير. وكان في من مضى: العلم كثير والكلام قليل. عمل بالعلم، والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد عمله بالعلم عيانا. صلوا كما رأيتموني أصلي، أليس كذلك؟ كما في البخاري في الصحيح. ويقول في حديث جابر الطويل: لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويعمل بالعلم. تقول له عائشة ويقوم من الليل وقد تفطرت قدماه، مجيبا لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتمثلون ذلك ويتقربون إلى الله بتطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. عمل بما رأى وعلم، وغير ذلك من المأثور عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعمل بالعلم أيها الأحبة دليل خير، على أن الله أراد بصاحبه خيرا إن صدق لله جل وعز. ويبارك الله جل وعز فيما علمه من علم. والشيء كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. عند التأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نجد أن أئمتنا من سلف الأمة وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا جملة من ذلك وطرفا من ذلك، وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في من جاء بعدهم، جاء في المصنف لابن أبي شيبة أن الإمام مسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء في ترجمته وتنسكه لله جل وعلا هناك في المصنف ابن أبي شيبة قال كان يقوم من الليل وكانت امرأته تجلس خلفه تبكي شفقة عليه لما يجهد نفسه من القيام تبكي شفقة ماذا عليه علم بقول الله جل وعز كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون علم أن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والقيام والعمل بالعلم عموما وجاء في ترجمة الإمام عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي رحمه الله الإمام الثقة أقول جاء في ترجمته رحمه الله أن الإمام كان إماما ورأسا في العلم والعمل قال لو قيل لعبد الرحمن إن ملك الموت قد توجه إليك يعني لقبض روحه ما كان عنده زيارة عمل أوقاته كلها معمورة بالطاعة جاء عن الإمام وكيع رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم تأمل في قوله رحمه الله كنا ولا يحكي عن نفسه يحكي عن من أدرك وهذه الكلمة مأثورة عن الإمام إبراهيم المجمع رحمه الله أيضا وعن غيرهما كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم أنا أسأل طلب العلم عبادة أوليس كذلك حفظه عبادة العمل بالحديث عبادة الصيام ماذا عبادة فأنت تراهم يتقلبون في الطاعات صباح مساء ولذا بارك الله عز وجل فيهم وفي علومهم وخلد ذكرهم فها هنا نحن نعطر الأسماع بذكر سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هؤلاء الأئمة عرفوا هذا الأمر وعايشوه وأدركوه فقاموا به حق قيام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جاء في ترجمة الإمام صفوان بن سليم المدني قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته كان رأسا في العلم والعمل وكان الإمام أحمد يعظمه التابعين هو كان الإمام أحمد يعظمه ويذكره بخير قالوا في ترجمته وذكر أن الإمام صفوان لو قيل له إن الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل أوقاتهم كلها معمورة بالطاعة لله جل وعلا جاء أيضا في ترجمته أن بعض العلم قالوا في صفوان أوقاته كلها معمورة بالأوراد والتعبد واسمع اسمعني الله وإياك الخير جميعا وفقنا جميعا إلى ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله قال رحمه الله قال بعض أهل العلم إن أبا داود كان من العلماء العاملين. أبو داود كان من العلماء العاملين. قال وكان يشبه بالإمام أحمد، بشيخه الإمام أحمد، خريج أحمد. قال وكان يشبه بالإمام أحمد في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع من الجراح الرؤاسي، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان أي الثوري، وكان سفيان يشبه في ذلك بمنصور أي ابن المعتمر، وكان منصور يشبه في ذلك بإبراهيم أي النخعي، وكان إبراهيم يشبه في ذلك بعلقمة أي النخعي، وكان علقمة يشبه في ذلك بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال علقمة وكان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. لك أن تتأمل هذه السلسلة المباركة، علماء عالمين عاملين رضي الله عنهم ورحمهم. فالعلم بالعمل أيها الإخوة دليل فلاح ونجاح لمن أخلص وصدق لله جل وعز. فالعلم هو ما يقربك من الله، يقربك من الله جل وعز. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأختم ختم الله لنا ولكم بخير، لأني أشعر بإعياء، تعذروني الله يبارك فيكم، أي والله أشعر بإعياء. أختم وأقول ختم الله لنا ولكم بخير وأحسن لنا ولكم العاقبة. ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله كلمة عظيمة مختصرة في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: من عامل الله بالتقوى، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله جل وعز باللطف في حال شدته. إن نزلت بك نازلة ما منا يسلم منها إلا ولا بد، لكن هذه أقدار مكتوبة وآجال، وهذه نوازل تنزل بالإنسان ما منا يسلم منها. وللإمام ابن القيم كلمة عظيمة تكتب بماء العينين، قال رحمه الله: العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. الأوامر الواردة في الكتاب والأوامر الواردة في السنة أمرا أو نهيا، وأحكام النوازل ما تنزل عليك وينزل بك من أمور. قال رحمه الله: العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون من الله، من عون الله له في القيام بأحكام الأوامر، فهو محتاج بل مضطر إلى الله جل وعز في أن يعينه للقيام بأحكام ماذا؟ الأوامر. إذا لم يكن للعبد عون من الله عون للفتى، فأول ما يقضي عليه ماذا؟ اجتهاده. إذا ما أعانك الله على هذه الأوامر والقيام بها ما تستطيع، ما تستطيع أن تقوم بها. فالتوفيق كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن يهديك الله للطاعة وأن يعينك عليها، هذا التوفيق. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. قال رحمه الله: العبد متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ف فهو محتاج بل مضطر إلى العون في أحكام الأوامر، في القيام بأحكام الأوامر، وهو مفتقر إلى اللطف في أحكام النوازل. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام ماذا؟ النوازل. قال أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه: إني لأدعو الله جل وعلا ألا يخنقني كما أراكم تخنقون، يعني حين النزع. فمات رضي الله عنه وهو يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على شيء بعث عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمر العمل بخاتمته والعمر بآخره، والعمر بآخره. ختم الله لنا ولكم بخير، ثبتنا الله وإياكم على السنة، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله تعذروني إني أشعر عياشي. الله إلا من قبل العصر كذا الصباح ما شاء الله.
اسمح لنا كلام مولود الشيخ خالد.
والله طيب. لا بأس.
جزا الله الشيخ، جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم. ونقتنم وجود الشيخ خالد عبد الرحمن معنا فيختم بما ييسر الله عز وجل عليه. نقتنم وجوده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. جزاه الله خيرا وأكرمه الله فضيلة الشيخ عبد الله، صلى أن ينفع به وأن ينفع بسائر علماء المسلمين، يوفقنا الله لما فيه الخير. وليس لي كلمة إلا أن أقول كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وقول الله تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفق الله الجميع لما فيه الخير. هذه كلمة.